حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل.
ما معنى لبد رأسه؟ لبد رأسه يعني وضع عليه مادة تجمعه فلا تناثر، مادة زي مثلا دهن، زي كذا، مادة أو أشبه بالصمغ المتلبد الشعر بحيث لا يتناثر ولا يحتاج يعني إلى مؤنة. هذا معناه التلبيد، لبد رأسه، وهذا جائز للمحرم. نعم. ولبده بالغسل، قال هو بالغين المعجم على وزن كفل. نعم. وهو ما يغسل،
وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر.
نعم.
وأهل في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء.
نعم. وبهذا تجتمع الأدلة في من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم طارة أن أهل في المصلى، وطارة أن أهل في حين استقلت به ناقته، وطارة حين على شرف. كل حكى ما سمع، وكل هذه المواضع قد أهل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل في المصلى بعدما صلى أهل، ولهذا قالوا المستحب أن يكون الإهلال بعد صلاة، سواء صلاة فريضة، سواء صلاة ضحى نافلة، تطوع، ضحى، وتر، قيام ليل، المستحب أن يكون إهلالك بعد صلاة، هذا المستحب. لكن ليس هناك صلاة تسمى بصلاة الإحرام، فيقال ركعتا الإحرام، ليس هناك ركعتان للإحرام بخصوصه. وإنما قال من قال ذلك نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلاله بعد صلاة، فقالوا المشروع للإحرام ركعتان، وهذا ليس فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي أهل بعد صلاته. نعم.
قال: وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد.
يعني دي خلاصات، خلاصة في مسألة التفاوت الأثار، متى أحرم النبي، هل في المصلى، هل في استقلت بناقته، هل كذا. فالجامع هو ماذا؟ أنه أهل في كل هذه المواضع، وكل النقل ما سمع. طب المسألة الثانية، وهي قد مرت معنا، أنه أهل بالحج والعمرة، ثم كان يقتصر الحج طارة لأن العمرة تدخل فيه، فمن قال قرن، فثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. نعم. فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد، وهو إنما نوع صلى الله عليه وسلم في كل هذا، ويدخل هذا في ذاك. نعم.
قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إنه أحرم، إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول
طبعا
الله
أي نعم ما أهل
ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس رضي الله عنه: إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
هذا تحرير المسائل، وهذا من العلم، هذا من العلم. ابن حزم ذكر أن النبي أهل قبل الظهر بيسير، ابن القيم يحقق أنه أهل بعد الظهر وليس قبل الظهر. قد يقول قائل المهم أنه أهل، المهم هذا عندك أنت، المهم هذا عندك أنت، أما عند العلماء لا، تحقيق، هذا تحقيق وتستدعى الآثار. فابن القيم يقول هذا بعد الظهر، ولا شك أن هذا هو الصحيح ولا صح خلافه. ولهذا قال ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، طبعا إلا ابن حزم، لأن ابن حزم لا يبالي قال أحد أو ما قال، لكن بيعتمد على نصوص. ابن حزم ما يعتمد على يعني محض عقلي، لا بيعتمد على نصوص، لكن فهمه للنصوص في كثير من المسائل يختلف عن فهم العلماء. فإذا تعامل مع النص لا ينظر من قال سبق بهذا أو لم يسبق، وليس أنه لا ينقل من قال، فإنه من أوسع الناس نقلا للمذاهب للصحابة ومن بعدهم، من أوسع الناس. انتبهوا، يبقى ابن حزم ما تكلم بمحض الرأي بدون أثر، لا، ابن حزم ما تكلم في مسألة إلا بالأثر، هذه واحدة. الأمر الثاني من أوسع الناس نقلا لمذاهب العلماء، لكن فرق بين هذا وبين أنه إذا ظهر له من النص دلالة على حكم لا يبالي، سبق ما يبالي بهذا، لم يقل. ولهذا يشذ بأقوال عديدة لم يسبق إليه ويدري أنه ما سبق إليه، مثل الحج مثلا، هذه المسألة مثلا هيأتيك بقى مسائل في الحج كثيرة جدا، ومنها أن النبي صلى في عرفة الجمعة، الذي صلاه النبي في عرفة هو الجمعة، لأنه يرى أصلا الجمعة تجب على المسافر، فسبحان الله، مع أن أحدا لم ينقل أن الذي صلاه النبي في عرفة هو الجمعة أبدا، كل بينقل إجماع على أنه صلى النبي الظهر والعصر، ما أحد قد صلى الجمعة أبدا. يقول لك أنا أريد نص يقول النبي ما صلى الجمعة، نفي صلاة الجمعة، إنما أن صلى ركعتين ده الجمعة، مع أنه ما أحد قال هذا. استدل ابن القيم على أن النبي إنما أحرم بعد الظهر بماذا؟ بما قاله ابن عمر، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، كلمة ركبا. طيب، وعند ابن عمر قام به بعيره، لأن ابن عمر الأثر ليس فيه أنه بعد الظهر، حتى ينضم إليه أثر مين؟ أنس. أثر ابن عمر، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. طيب، الأثر ده وحده ما الدلالة فيه على أنه أحرم بعد الظهر؟ ما في دلالة ظاهرة. طيب، إن أتينا بحديث أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، ركب يعني قام ببعيره، يبقى إذن هذا يكون ماذا؟ بعد الظهر. والحديثان في الصحيح، والحديثان في الصحيح. يقول الشيخ شعيب، الأول نعم أخرجه مسلم، الثاني يقول لم نجده في الصحيح، وإنما أخرجه أبو داود والنسائي ولفظه بتمامه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على جبل بيداء أهل ورجوا ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن. والذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس، قد صلى النبي بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا وقولوا بهما أبي الحج والأمام. فلعل ابن القيم يقصد أصل الحديث وليس لفظة، لكن إذا لم تأتي هذه اللفظة في الصحيح فالإحالة على الأصل هنا يكون في قصور. ليه؟ لأن المفترض أن ابن القيم استدل بما فيه الدلالة، وما فيه الدلالة ثم ركب صلى الظهر ثم ركب، والذي في الصحيح صلى النبي بالمدينة الظهر أربعا. فإذا لم تأتي هذه اللفظة في الصحيح فعلا فعلا، فيكون ماذا؟ الإحالة على الصحيح فيه توسع. وفيه أن العلماء إذا قالوا الصحيح فلا يكون إلا البخاري ومسلم، فليكون البخاري ومسلم هذا الصحيح، وإلا فالحديث صحيح. ففي فرق بين والحديثان في الصحيح وبين والحديثان صحيحان، ما الفرق؟ في الصحيح ده مصطلح خاص، هيكون فين؟ في البخاري أو مسلم، ولازمهما الصحة طبعا في الصحيحين، في الصحيح. أما في الحديث الصحيح يكون في البخاري ومسلم ويكون في غير البخاري ومسلم. نعم. 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 بين ايه؟ اذان يكون بين هذا الخطيب وصلاة الجمعة، يخطب خطبتين، صلاة الجمعة خطبتين، وكذلك ايضا فيما من الدعاء ما فيهما، ولا يجمع العصر مع الجمعة، وكذلك ليس على المسافر جمعة، فإن النبي سافر كثيرا ولم يصلي الجمعة، كل هذا يمنع أن تكون الصلاة صلاة الجمعة، اللي هو السفر اللي هو جمع العصر مع الجمعة على الصحيح طبعا، على الصحيح. نعم. ثم الإجماع، إجماعهم على أن النبي إنما صلى الظهر والعصر ولم يصلي الجمعة. نعم. نعم.
قال: فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه وأمرهم حتى سمعها أصحابه وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.
نعم. قال في حاشية أخرجه مالك في الموطأ، ثم قال بعد ذلك: من حديث السيد بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان، وزاد الأخير: فإنها من شعائر الحج، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية، ولا بأس بسنده في الشواهد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج، إنما الحج العج والثج، وهو النحر ورفع الصوت بالتلبية. فالعج ورفع الصوت بالتلبية والثج إنما هو إراقة الدماء، فإنما الحج العج والثج، لكن هذا خاص بالرجال، أما المرأة تسمع نفسها ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إنما هذا في الرجال، حتى كانت تبح أصواته، حتى كانت تبح أصواته، هذا المشروع في التلبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان حجه
والتلبية يجمع بينه وبين التكبير من الإحرام إلى رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم الحج، بعدها تنقطع، أو منذ الرمي تنقطع ويبقى التكبير، وذلك الحديث: فمن الملبي ومن المكبر. ولهذا إذا أحرمت بالحج وكذا بعد الإحرام معك إلى الرمي تلبي تكبر تنوع بينهما تلبية والتكبير، حتى إذا حصل الرمي انقطعت التلبية ويبقى ماذا؟ ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. نعم.
قال: وكان حجه على رحل لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزامله تحته،
وزاملته تحته. نعم.
وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة،
والثاني المنع وهو مذهب مالك.
ولا وجه للمنع أن يركب المحرم في هودج أو كذا، لماذا؟ لأن يعني يعلوه غطاء، إنما الغطاء الممنوع أن يكون على الرأس بالقلنسوة أو العمامة أو غير ذلك، هذا هو الممنوع اللي هو الغطاء المعتاد معروف، اللي كما تلبس الثياب تلبس الطاقية تلبس كذا، هذا الممنوع. إنما لو أن الإنسان جعل مثلا على رأسه مثلا الحقيبة، لو احتاج أن يحمل متاع، يحمل متاع على رأسه، في إشكالية؟ لا ما في إشكالية. أو الشمسية فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية، الشمسية المنفصلة، لأن صارت الشمسية متصلة الآن، سبحان الله الناس بيخترعوا اللي هو يعملها زي الطاقية بالضبط، يعني طاقية بشمسية يلبسها في الرأس وتكون هكذا. إنما إذا كانت الشمسية المنفصلة ما في إشكال، اللي هو الاستظلال، أن يستظل بشيء، فما في فرق، الهودج الخيمة ما فيها فرق. ولهذا نرى الشيعة ماذا؟ الحافلات التي يركب فيها الشيعة مرفوعة السقف، كل الحافلات يعني ما شاء الله عندهم يعني ضوابط مستقيمون، يعني حتى هذه لا يريدون شيئا حتى على، وهم يكفرون بالرحمة، سبحان الله. نعم.
قال فصل: ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. وولدت أسماء بنت
أيضا، هذه شوف دي ملخصات الحقيقة كما قلنا اختصارات، هذه أيضا مسألة فيها معترك. فهو قال ثم إنه خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، طيب ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة، كان هذا ندب. طيب لمن لم يكن معه هدي، أما من كان معه هدي يبقى. ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، بعد أن فرغ من طوافه حتم. ولهذا قيل بأن هذا التمتع كان واجبا في هذا العام، وهو مما يميل إليه ابن القيم رحمة الله عليه. نعم.
قال وولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر.
هو يصح زوج وزوجة، طبعا زوجة أشهر لكن يجوز زوجة، بس هي عندك زوجة يا أحمد صح؟
زوج
زوج
زوجة
زوجة
زوجة.
نعم.
قال فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل،
يعني الأفصح زوج زوجة أبي بكر. نعم.
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن: إحداها غسل المحرم، الثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض.
نعم الله أكبر. في نساء مباركات في الإسلام وفيهن سنن، مثل ما قالت بريرة كما في الصحيح: في ثلاث سنن. هذه بريرة أمة فيها ثلاث ماذا؟ سنن. وهنا يقول ابن القيم: فكان في حديثاتها تلك هذه ثلاث سنن. أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، كانت زوجة لأبي بكر وقتها، لما تزوجت بعد الصديق رضي الله عنه، تزوجت عليا وتزوجت جعفر بن أبي طالب، شو اسمه هذا جعفر، هي كانت زوجة جعفر، زوجة جعفر وزوجة لأبي بكر وزوجة لعلي. ففيها ثلاث سنن: في ولادتها وأمر النبي لها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والإحرام. الأول غسل المحرم، فالمحرم يغتسل، المحرم له أن يغتسل. قد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه. طيب الثاني كان يغتسل وهو محرم. الثاني لما حصل بين ابن عباس وبين بعض الناس خلاف في ذلك، فأرسلوا أظن إلى أبي موسى الأشعري فأراهم كيف كان النبي يغتسل وهو محرم. حديث في الصحيحين سأظن من حديث أبي موسى تقريبا، هات كذا أبي موسى. نعم. الثاني أن الحائض تغتسل لإحرامه، حائض. الثالث أنها يصح إحرامها، فلا يلزم في الإحرام الطهارة، فلا يلزم في الإحرام الطهارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لعلك نفستي، ثم قال: فعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي، ولا ينقض الحيض الإحرام، إنما الحائض تمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر. نعم.
بخاري
نعم. حديث أبي أيوب ابن عباس لما تمر هو ومسور ابن مخرمة، تمر هو المسور ابن مخرمة. نعم. فأرسلوا إلى أبي أيوب. أبي أيوب. نعم. نعم. الحيض تطهر براحتها عادي، يوم ما تطهر تطوف بعد، لكن بتخرج إلى عرفة وبتخرج إلى مزدلفة ومن عادي تؤدي ما افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف، متى ما طهرت طافت، بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة. نعم.
قال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم.
نعم.
ولزم تلبيته
مثل ما كان يقول ابن عمر، قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها كما في الحاشية هنا: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. طيب. وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وسنده صحيح. نعم. سنة. سنة سنة النبي أقر هذا. ما لم يرد لا بأس على وجه الثناء، لكن لا تنسب إلى السنة، لكن هذه ننسب إلى السنة، هذه الزيادة ننسب إلى السنة لأنها تقرري. إنما لو أنا مثلا قلت مثلا من باب الثناء على الله: لبيك ربي، لبيك مولاي، لبيك ذا الفضل والنعمة والجود، لبيك، ما في إشكالية، هذا من باب الثناء المطلق، لكن لا تنسبه إلى السنة. نعم.
قال: ولزم تلبيته، فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق.
نعم.
وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله.
تمام.
وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله.
نعم. فالمحرم لا يصيد ولا يأكل ما يصاد من أجله، إنما يأكل ما صاده الحلال لنفسه، لنفسه. أما المحرم ما يأكل، لا يصيد لأنه ممنوع. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، إنما حل الإحرام ما يجوز. ولا يأكل ما صيد من أجله أيضا فإنه حرام. إن لم نأكل ما منعنا أن نأكل إلا أن حرم وكان قد صاد له، أما ما صيد ما صاده الحلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكله. نعم. حديث أبي قتادة في الصحيح أيضا يدل على ذلك، لما لم يعينوا أبا قتادة وقد كانوا محرمين ما أعانوا أبا قتادة على الصيد، ما أعانوا، لكن لما صاده لنفسه وكذا وأكلوا معه، بعضهم لم يأكل حتى استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن له. نعم. حديث أبي ثعلبة الخشني أيضا، الصعب بن جثامة كذلك. نعم.
قال: وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته.
تمام. يعني لماذا هذا الصحابي ما كان محرم؟ مفترض كده تجاوز الميقات، لا، في فرق بين من مر بالميقات وتجاوز عن المحرم وبين من لم يمر بماذا؟ بالميقات. نعم.
وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت لك، بل تصح بما يدل عليها.
هذه فوائد، فوائد، لأن الرجل قال ماذا؟ شأنكم بهذا الحمار، ما قال وهبت لكم، فالهبة تصح بما يدل عليها وليس باللازم أن تكون لفظة الإيه؟ الهبة. وعموما يا أخوان العقود تجري بمعانيها، تجري بالمعاني وليس باللازم الألفاظ، ولهذا سائر العقود نكاح، بيع، هبة، كذا، خذها حلال عليك، مش لازم أقول وهبت لك يعني، ابسط يا عم خلاص تعتك، مش لازم، أي شيء يدل عليها ما في مشكلة. نعم. مثل النكاح، جوزتك أو كذا، ولهذا تصح الهبة باللغة الإنجليزية، بالفرنسية، يصلح النكاح باللغة الأردية، أي لغة أيا كان، المهم ما يدل عليه حسب المعاني وحسب المتعارف بين الناس عليه. نعم.
وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري.
نعم.
وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه.
وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، لأنه قال فقسمه بين الرفاق، وتدل على أن يعني لعله يقصد بالتحري يعني حسب ما يستطيع في هذا العظم مع اللحم، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه. قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه إلى رسوله فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فدل هذا على أن يقول أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، يعني الصيد كان للرجل، ثم إن الرجل وهبه للنبي والصحابة، فالله أعلم هل يقصد أنه ما ملك إلا لما أن الرجل وهبه إياه، ولو وجد هكذا ما يثبت لهم بذلك، إنما بحصول الملكية من الرجل ثم إن الرجل نقله إليه. نعم. ولهذا النبي قال فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، وهذا أيضا من علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما أمسأه، يقول رأى الحمار وحشا عقيرا فقال دعوه، دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. نعم. نعم. تابوا بعدين.
هو ملك من عقر وليس ملك لمن وجد.
طب احنا نقول، ما نقول ان هذا هم ما انتفعوا به الا بعد انتقال. نعم. وهو لصاحبه، صاحبه بقى من عقره. نعم.
قال وعلى حل اكل لحم الحمار الوحشي.
نعم. وعلى خلاف الحمار الاهلي، فان الحمار الاهلي حرام، وقد كان مباحا في الأول ثم نسخت هذه الإباحة بالتحريم، وقد أرسل النبي من ينادي بتحريم هذا حتى إن الصحابة كفأوا القدور وفيها لحم الحمر. نعم.
وعلى التوكيل في القسمة،
وعلى أنه صيد كذلك، لأن الحمار الوحشي صيد، قال وعلى التوكيل في القسمة لأنه أمر أبو بكر فقسمه. نعم.
وعلى كون القاسم واحدا،
وهو أبو بكر، ولا يلزم أن يكون أكثر من واحد، وكما قلنا يدل أيضا على علم من علام نبوته، لأنه قال فإنه يوشك أن يأتي صاحب، فجاء صاحبه. نعم.
قال فصل ثم مضى حتى إذا
يكفي.